Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahümme zekirna ma nesina ve allimna ma cehennâ. Vaghfir lana ve li validina ve li meşayihina fi'd-din ve ec'alna bil ilmi amilin ya erhamer rahimin. Ve ec'al a'malana ve aqvalana kullaha salihatan khalisatan li vecihike'l kerim ya erhamer rahimin. Ve erzuqna el ilme'n nafi'a ve hifzahu ve fehmahu ve'l amele bih ya rabbel alamin. قال رحمه الله ويكفي عدل واحد ولو امرأة أو عبدا في الجرح والتعديل. يعني الجرح والتعديل للراوي الجرح يعني أنه مجروح العدالة أو أنه فعل المعاصي، والتعديل أنه عدل يكفي في جرحه ولا تعديله. امرأة قال أو عبدا، المهم واحدا، ولو قال امرأة أو عبدا في الجرح والتعديل للراوي أو الشاهد، سواء أرادوا أن يجرحوا الراوي أو الشاهد أو يعدلوهما، يكفي واحد للراوي أو الشاهد المجهول حاله فيهما، إذا كان مجهول الحال. أما إذا قدوا معلوم الحال أنه عدل ما عاد يحتاج إلى تعديل، ولا قدوا معلوم أنه مجروح العدالة فلا عاد تحتاج إلى جرح. إذا المعتبر الظن بهما، يعني المعتبر الظن، فلذلك يكفي واحد، لأن خبر الواحد يفيد الظن، يكفي خبر واحد أن فلان مجروح العدالة أو أنه عدل، وهو يعني الظن، وهو يحصل بخبر العدل. إذا أخبر عدل أن الراوي فلان أنه عدل أو أنه مجروح العدالة، فيكفي قول الجارح والمعدل ولو واحدا، ولا سبيل إلى اليقين. يعني يكفي خبر واحد لأن خبر واحد يفيد الظن، ولا سبيل إلى اليقين. ما أحد يستطيع أن يعرف أن فلان عدل في الباطن، لأنهم يقولوا لا يستطيع الإنسان أن يقطع على مغيب أحد إلا مغيب المعصوم، مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوصي عليه السلام وفاطمة الزهراء والحسنين. هذا قالوا يستطيع الإنسان أن يقطع على مغيبهم أنهم عدول ظاهرا وباطنا، أما غيرهم فيكفي العدالة في الظاهر، فيكفي واحد في التعديل لأنه الذي يفيد الظن ولا سبيل إلى اليقين، لأن ما الإنسان ما هو عالم الغيب يعلم أن فلان عدل في الظاهر أو باطنا، يكفي خبره أنه عدل في الظاهر. أما من اشتهر بالعدالة كعلي بن حسين عليهما السلام، أو اشتهر بعدمها كالحجاج الوالي الظالم، فلا يقبل القائل بخلافه. نعم، مثلا الإمام علي بن حسين قد اشتهر بالعدالة، ما عاد يقبل القول بخلافه. إذا جاء أحد يجرحه ما يقبل جرحه، لأن علي بن حسين قدو مشهور بالعدالة. ولا العكس، الحجاج مثلا قدو مشهور بعدم العدالة، فمن جاء يعدله لا يقبل تعديله. إذا جاء أحد يعدل الحجاج ما عاد يقبل تعديله، لأن قدو مشهور بالظلم وعدم العدالة. وإذا تعارض الجرح والتعديل، هذا إذا تعارض الجرح والتعديل، جاء إنسان يعدل الراوي وجاء إنسان آخر يجرح فيه، وتعارض الجرح والتعديل، واحد يقول إنه عدل والثاني يقول إنه فاسق، فقيل لا يرجح أحدهما إلا بمرجح. هذا أول قيل، يعني القول الأول أنه لا يرجح أحدهما، لا يرجح التعديل والجرح إلا بمرجح. مثلا إذا كان الجرح معه مرجح، مثلا كثرة الجارحين ولا كثرة المعدلين، فقدوا من المرجحات. المرجح باب الترجيح له باب سيأتي في آخر الكتاب. إذا تعرض الجرح التعديل فقيل لا يرجح أحدهما إلا المرجح، وهو مذهب الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام، لقوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والقول الراجح قدوا أحسن من القول المرجوح، فيدخل في الآية. وقيل هذا قول ثاني، وقيل التعديل أولى من الجرح إن كثر المعدل. ناس قالوا التعديل إذا كان المعدلين ثلاثة أو أربعة أنفار والجارحين ما بلا واحد جرح الراوي، قالوا بل المعدل إذا كان أكثر. وقيل هذا القيل الثالث، كأن اختيار صاحب المتن، وقيل بل الجارح أولى وإن كثر المعدل. هذا قول المصنف صاحب المتن، إن الجارح أولى وإن كثر المعدل، لأن في الجرح زيادة لم يطلع عليها المعدل فيجب العمل به، لأنه لا ينفي مقتضى التعديل، نعم، في غير صورة التعيين. صورة التعيين ستأتي في الصفحة التالية. قال صاحب الكتاب المتن، قال إن الجارح أولى. إذا قال فلان مجروح العدالة، والثاني قال فلان عدل، قال نقبل قول المرجح، لأننا إذا قول الجارح، لأننا إذا قبلنا قول الجارح ما كذبنا المعدل، لأن المعدل غايته إنه يقول ما قد ظهرني منه فسق، يعني بيحكم على الظاهر. والجارح ما هو جارح له إلا وقد تيقن ورآه بيعمل معصية. فإذا قبلنا قول الجارح صدقنا الجارح والمعدل، ولو نقبل قول المعدل لكذبنا الجارح. والمفروض أن الجارح والمعدل عدول، بيجرحوا الراوي ويعدلوه. قال لأنه لا ينفي مقتضى التعديل في غير صورة التعيين جمعا بينهما، لأن احنا بنجمع بين قول المعدل والجارح. إذا قبلنا، إذا رجحنا قول الجارح ما كذبنا المعدل، إذ غاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقا ولم يظنه فيظن عدالته. إذ العلم بالعدم في مثل هذه الصورة لا يتصور، ما هو عالم الغيب المعدل يقول أنا أعلم أنه عدل وأنه لم يعمل معصية وأنه ما يستطيع أن يعلم الغيب ويقول ما بيعمل فلان معاصي، لكن الجارح بيقول أنا متأكد أن قد رأيته فعل معصية. فإذا صدقنا الجارح وقبلنا قول الجارح ما كذبنا المعدل، لكن لو نعمل بقول المعدل لكذبنا قول الجارح. إذ غاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقا ولم يظنه بل فيظن عدالته. إذ العلم بالعدم في مثل هذه الصورة لا يتصور، والجارح يقول أنا علمت فسقه، فالحكم بعدم الجرح حكم بتكذيب الجارح. إذا لم نقبل قول الجارح حكمنا أن الجارح كاذب، والحكم بالجرح غير تكذيب لأيهما. إذا قبلنا قول الجارح ورجحناه على قول المعدل ما كذبنا لا الجارح ولا المعدل، والجمع أولى ما أمكن. المفروض الجمع أولى، نحن لا نكذب الجارح ولا المعدل. هذا إن أطلق، هذا إذا أطلق الجارح والمعدل. الجارح أطلق قال هو مجروح العدالة ولا هو فاسق كذا ولم يذكر السبب. والمعدل أيضا أطلق جابه مطلق قال فلان عدل ولم يذكر السبب. فإذا أطلقا كلهم فالمؤلف قال المصنف أن نحن نرجح قول الجارح لأجل لا نكذب لا الجارح ولا المعدل. هذا في صورة الإطلاق، إذا أطلق ولم يذكر السبب، أو عين الجارح السبب ولم ينفيه المعدل بيقين. وكذلك أيضا نرجح قول الجارح، إذا عين الجارح السبب قال أنا أعلم فسقه لأنه قطع الصلاة يوم كذا كذا، أو لأنه قتل فلان، أو لأنه عمل معصية، ولم ينفيه المعدل بيقين. المعدل قال هو عدل ولا ما استطاع ينفي ما قاله الجارح. أما إن عين الجارح السبب ونفاه المعدل يقينا، كأن يقول الجارح هو قتل زيد يوم كذا، ويقول المعدل هو حي ورأيته بعد ذلك اليوم، فهنا يقع بينهم التعارض لعدم إمكان الجمع المذكور. ما إذا قال الجارح عين السبب وقال هو مجروح فلان مجروح العدالة لأنه قتل فلان، والمعدل قال أنا رأيت فلان حي بعد ذلك اليوم، إذا تعارض الجرح والتعديل، ماذا ما عاد ممكن تعارض من كل وجه، فيقع قال بينهم التعارض لعدم إمكان الجمع المذكور، ما عاد ممكن أن نجمع بين الجرح والتعديل هنا. وحينئذ يرجع إلى الترجيح بينهما بأمر خارج، لابد أن نرجح الجرح ولا التعديل بأي المرجحات التي ستأتي في باب الترجيح، إما بكون الجارح أكثر عدالة ولا كون المعدل أكثر عددا، أو كون يعني أي طرق الجرح، أي طرق الترجيح التي ستأتي. وحينئذ نرجع إلى الترجيح بينهما بأمر خارج إن أمكن، وإلا تساقط. إذا ما أمكن نرجح لا قول المعدل ولا قول الجارح في هذه صورة التعيين الذي ذكرها، فلا نعمل لا بقول الجارح ولا المعدل، تساقط القولان ونرجع إلى غير القولين هذا، ولا نرجع إلى البراءة الأصلية. كأن ما بها قولين، نرجع تساقطا يعني كأن ما به لا جرح ولا تعديل، ونرجع إلى الأصل. وهل يجب ذكر سبب الجرح والتعديل؟ هل يجب ذكر السبب؟ يقول المعدل يقول هو عدل لأنه يعمل كذا كذا من الطاعات، وهل يجب على الجارح أن يقول هو فاسق هو مجروح العدالة لأنه يعمل كذا كذا من المعاصي؟ هل يجب ذكر السبب؟ قال فذهب أئمتنا عليهم السلام والجويني والباقلاني والرازي والغزالي إلى أنه يكفي الإجمال. هذا أئمتنا وهؤلاء من معهم قالوا، يعني من معهم في هذا القول، قالوا يكفي الإجمال يعني يكفي من المعدل أن أقول فلان عدل، ويكفي من الجرح أن أقول فلان مجروح العدالة، يكفي الإجمال فيهما. لكن من عدل، إذا كان الجرح من المعدل عدل موافق أيضا في اعتقاده، ما إذا مختلفين في العقيدة ربما أنه ما بلا جرحه لأنه مخالف له في العقيدة لا يقبل جرحه. قال فإن المخالفة في الاعتقاد من موجبات العداوة والتهمة، خصوصا في حق القدماء، وحدهم رأس 300 سنة، يعني إذا قال القدماء حدهم إلى رأس 300 سنة من الهجرة، يعني هجرية. قال كان بينهم عداوة إلى على حدود 300 سنة للهجرة، فلا يقبل قول الجارح في بعضهم على بعض من جرح الآخر، لأن المخالفة في الاعتقاد كان يجرحه بمجرد كونه مخالف له في الاعتقاد بيجرحه. والجرح لا يقبل إلا إذا هم متوافقين في الاعتقاد. يقول فلان مجروح العدالة لأن مع أنهم على أهل عقيدة واحدة، فلا يقبل جرحه. أما إذا هم مختلفين في العقيدة ربما أنه جرحه لأجل أنه مخالف له في العقيدة فقط. قالوا يكفي الإجمال فيهما من عدل عارف، أيضا هذا الإجمال صدر من عارف بأسبابهما، جو عارف يعني متعلم عالم بأسباب الجرح والتعديل، ما هي الأسباب التي يجرح بها وما هي الأسباب التي يعدل من أجلها. قال لأن الجاهل لا يؤمن أن يعتقد في شيء أنه جرح وليس به، الجاهل لا يقبل الإطلاق منه لا بد أن يعين السبب، لأنه ربما يقول فلان مجروح العدالة بيجرحه بشيء ما هو يوجب الجرح، لا بد أن يكون عارف يعني عالم بأسباب الجرح والتعديل. لأن الجاهل لا يؤمن أن يعتقد في شيء أنه جرح وليس به، أو يعتقد أن العدالة لا تسقط بأمر وهو يسقطها، فلا بد من التفصيل. ما إذا كان غير عارف يعني بل كان جاهل لا بد أن يذكر سبب الجرح ولا سبب التعديل. لكن إذا كان عدل عارف فيكفي الإجمال. حكم تعارض خبر الآحاد والقياس. ومتى تعارض الخبر والقياس فإن لم يمكن الجمع بينهما بوجه، فقال أئمتنا عليهم السلام وأحمد والشافعي وأكثر أصحابه وأكثر الحنفية وأبو عبد الله البصري إنه يقبل الخبر المخالف للقياس من كل وجه فيبطله. هذا قول أئمتنا، إن الخبر إذا تعارض هو القياس يقدم، الخبر الأحادي يقدم على القياس إذا تعارض من كل وجه فيبطله، أي يبطل القياس ويقدم عليه، لحديث معاذ المتلقى بالقبول. حديث معاذ عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني عندما أرسله إلى اليمن، قال كيف تحكم بينهم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد الحكم بكتاب الله قال فبسنة رسوله. قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي، وقرره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن جعل الرأي يعني اجتهد رأيي القياس، يعني يقيس الأمر بالأمر، في بعض الأحاديث أقيس الأمر بالأمر، فالقياس أخره بعد السنة، فدليل أنه إذا تعارض الخبر الأحادي والقياس فإنه يقدم الخبر على القياس. قال لحديث معاذ المتلقى بالقبول ولإجماع الصحابة على تقديمه، وأيضا إجماع الصحابة على تقديم الخبر على القياس، كما روي عن عمر أنه لما جاءه قاضي دمشق قال له كيف تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإذا جاء ما ليس في كتاب الله تعالى قال أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإذا جاء ما ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أجتهد رأيي وأؤامر جلسائي. فقال له عمر أحسنت. إذن هذا قدوه من الصحابة تقرير، يعني عندما يكون بمحضر من الصحابة قدوه حجة، قدوه تقرير قرره الصحابة على ذلك. وعنه أنه لما بعث شريحا على قضاء الكوفة قال انظر فما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه السنة أو فاتبع فيه السنة، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك. إذن جعل الرأي القياس مؤخر عن الأحاديث، فهذا يدل على تقديم الأحاديث. وعن ابن مسعود أنه قال من عرض له قضاء فليقضي فيه بما في كتاب الله تعالى، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله تعالى فليقضي فيه بما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله تعالى ولم يقضي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليقضي فيه بما قضى فيه الصالحون، يعني الإجماع يأخذ بالإجماع. فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقضي فيه الصالحون فليجتهد رأيه. إذن جعل الإجتهاد وعبر عن القياس بالإجتهاد، لأن الإجتهاد والقياس متقاربان. الباب يقول قيل ان الفرق بينهما ان الاجتهاد ما كان له اصل تفصيلي، لا القياس ما كان له اصل تفصيلي، والاجتهاد لا يكون له اصل يعني الا في الجمله فقط، مثل قيم المتلفات، تقدير قيم المتلفات من الحاكم إذا قدر المتلفات يعني ضمان أموال الناس له أصل جملي، أما القياس بيجمع أصل تفصيلي مثل قياس النبيذ على الخمر بيكون مع في القياس بيكون للفرق أصل تفصيلي مثل ما نقيس النبيذ على الخمر، والإجتهاد بيقولوا ما ليس له أصل، لكن ما ليس له أصل تفصيلي، أما في الجملة لا مثل قيم المتلفات عندما يقدر الحاكم كم إذا أتلف الإنسان شيء وقدره الحاكم بكذا كذا، أو روش الجنايات بعضها التي ليست مقدرة وقدرها الحاكم، هذا يقال له اجتهاد، لأنه ما بيقيس شيء على شيء، وإنما له أصل جملي وهو أن الشريعة قد أوجبت ضمان الأموال ضمان الجنايات، والآثار في هذه كثيرة تشهد بها كتب السير تقديم الخبر على القياس، وشاع بين الصحابة التصريح بتقديم الخبر على القياس من غير نكير أحد منهم فكان إجماعا، ولأن خبر الواحد أصل للقياس ومستقل بنفسه في إفادة الحكم كنص الكتاب والسنة المقطوع بها، يعني خبر الواحد هو مستقل بنفسه في إفادة الحكم مثل نص الكتاب والسنة المقطوع بها، والقياس فرع له، ربما أن القياس مبلغ يكون متفرع عن الخبر الأحادي كما هو فرع للكتاب والسنة المتواترة، يعني القياس مثل ما هو فرع للكتاب والسنة المتواترة قد يكون أحيانا فرع للخبر الأحادي، فهو غير مستقل بنفسه، القياس ما هو مستقل بنفسه في إفادة الحكم، فلو قدم القياس عليه لكان تقديم للفرع على الأصل وهو باطل، لو قدمنا القياس على الخبر لكان تقديم للفرع على الأصل، أن الأصل هو الخبر، وأيضا فإن مقدماته مقدمات القياس مقدمات الخبر أقل، يعني التي يجتهد فيها ويبحث المجتهد فيها، قال أقل من مقدمات القياس، لأنه يجتهد فيه في أمرين، الخبر ما يجتهد فيه إلا في أمرين، عدالة الراوي كيف ينظر في عدالة الرواة ودلالة الخبر ما دلالته على الحكم، هل هو منطوق أو مفهوم أو عام أو خاص أو مطلق أو مقيد، يعني بيجتهد المجتهد في أمرين، عدالة الرأي ودلالة الخبر، والقياس يجتهد فيه في ستة أمور، حكم الأصل أولا بيحتاج ينظر في حكم الأصل، مثلا إذا أقسنا النبيذ على الخمر ينظر أولا في حكم الأصل وهو حكم الخمر، وإيش حكم الخمر يقول إذن ينظر فيه ينتج له أنها التحريم تحريم الخمر وتعليله في الجملة، يعلل الأصل في الجملة هل هو من الأشياء التي المخالفة لسنن القياس أم هو جاري على القياس، مثلا الخمر هو جاري على القياس لأن علته معلومة وهي الإسكار، فينظر في حكم الأصل وهو التحريم وتعليله في الجملة هل إنه مما يقبل التعليل وليس من الأشياء التي خارج عن سنن القياس سنن القياس، وأيضا اجتهد في تعيين الوصف، ما هو الوصف الذي جعل الخمر محرم، إذن هو الإسكار تعيين الوصف المعلل به ووجوده في الفرع، هل الإسكار موجود في الفرع وهو النبيذ، ينظر أيضا المجتهد في هذا، ونفي المعارض في الأصل ينظر لا يكون في الأصل معارضة ونفيه في الفرع ونفي المعارض أيضا في الفرع، إذن بيحتاج يجتهد المجتهد في القياس في ستة أمور، فما كان الاحتمالات فيه كثيرة فاحتمال الخطأ فيه أكثر، والخبر لا يجتهد فيه إلا في أمرين، فكان الخبر هو أقوى من القياس، وهذا إذا لم يكن الأصل خبرا أحاديا، يعني الاجتهاد في القياس في ستة أمور إذا لم يكن الأصل حقه خبر أحادي، وإلا وجب الاجتهاد فيه في الأمور الستة مع الأمرين المذكورين في الخبر، لا يحتاج يجتهد إما إذا كان أصله خبر أحادي القياس، بعد ما يجتهد في تلك الستة الأمور وفي الأمرين الذي يجتهد فيهم في الخبر، فلو قدم القياس على الخبر لقدم الأضعف وهو باطل إجماعا، وذلك لأن ما يجتهد فيه في مواضع الذي يجتهد فيه مواضع أكثر فاحتمال الخطأ فيه أقوى والظن الحاصل فيه أضعف، إذن القياس يجتهد فيه في أمور كثيرة فقد يتطرق إليه الخطأ أقوى من تطرقه إلى الخبر الأحادي، الرد على شبهة من قال بتقديم القياس على الخبر الأحادي أو الأحادي، فإن قيل احتمال القياس أقل، إذا قال المعارض قال لا احتمال القياس أقل لأن الخبر يحتمل فيه باعتبار العدالة كذب الراوي وكفره وفسقه وخطأه وباعتبار الدلالة التجوز والإضمار، ربما أنها استعمل أن العبارات في الحديث مجاز أو فيه إضمار للإشراك، ربما فيه لفظة مشتركة مثل كلمة عين مشتركة بين الجارحة والجارية والتخصيص احتمال التخصيص، وباعتبار حكمه النسخ، ربما قد حكمه منسوخ، والقياس قالوا لا احتمل فيه شيء من ذلك. أجيب بأن تلك الاحتمالات بعيدة فلا تمنع الظهور، لأن الظاهر أن الخبر هو أقل احتمال، الظاهر أن قد الظاهر أن الخبر أقل احتمالا، فهذه الاحتمالات التي فيه لا تمنع الظهور. وأيضا فإنه يأتي مثلها في القياس إذا كان أصله خبرا آحاديا، يحتاج إذا كان القياس أصله خبر آحادي يحتاج يجتهد في تلك الأمور التي يجتهد في الخبر التي في الخبر، لأن القياس أصله خبر، الأصل حقه خبر آحادي. إذا مثلا أقسنا شيء أقسنا فرع على أصل، والأصل هذا ثابت بخبر آحادي، فنحتاج المجتهد يجتهد يبحث في هذه الأشياء التي قالوا أنها يحتاج المجتهد يبحث فيها في الخبر الآحادي. فإذا نتج لنا أن القياس أضعف من الخبر، وأنه إذا تعرض هو الخبر فيقدم الخبر. فإن قيل ظاهر المتن يقضي بوجوب تقديم الخبر مطلقا، فكيف حكمت بأنه إنما يجب تقديمه عن تعنتر الجمع بينهما؟ لأن ظاهر العبارة عندما قال يقبل الخبر المخالف للقياس، يبطله يقبل، يعني سواء يمكن الجمع ولا ما يمكن الجمع بينهم، ظاهر العبارة إن إذا تعرض الخبر والقياس فإن احنا نبطل نعمل بالخبر ونترك القياس، مع أن الجمع بين الدليلين أولى ما أمكن. كيف هل نعمل بالقياس، هل نعمل بالخبر دائما حتى ولو أمكن الجمع بينهم؟ قال قلت لأنه قد تقرر أنه يجب التأويل والجمع بين الدليلين ما أمكن. قال ها مبلا إذا ما أمكن الجمع بينهم نقدم الخبر على القياس، ما إذا هو بأمكن الجمع نجمع بينهم ونقبلهم كلهم الخبر والقياس. وسيأتي له، يعني سيأتي للمصنف يعني عبارات أخرى غير تلك العبارات، وسيأتي له أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله وبسائرها. إذن الكتاب يخصص بمثله بالكتاب ويخصص بالسنة وبالقياس، والسنة أيضا تخصص بمثلها وتخصص أيضا بالقياس بسائر الأدلة. فإذا السنة إذا هي تصلح تخصص بسائر الأدلة، وأمكن أن احنا نخصص الخبر الآحادي بالقياس أو القياس نخصص وأمكن الجمع بين الدليلين فنقبل الخبر والقياس. فكان هذا مطلقا، هذا العبارة قال كأنها مطلقة عندما قال يقبل الخبر المخالف للقياس، هذا مطلق مقيدة بما سيأتي فكان هذا مطلقا مقيدا بما سيأتي إن شاء الله، ما سيأتي في باب التخصيص، إنه إذا أمكن تخصيص أحدهما بالآخر فالتخصيص أولى لنجمع بين الدليلين. إذا لا نفهم من ظاهر العبارة أنه يقبل الخبر، يعني أن القياس نبطله إذا عرض الخبر حتى وإن أمكن الجمع بينهم، لا مبلغ. إذا لم يمكن الجمع بينهما حكم مخالفة أخبار الآحاد للأصول. قال وهذا إن كان القياس ظنيا هذا، فإن كان قطعيا وسيأتي فإنه يرد ما خالف الأصول المقررة. يعني قال الخبر الآحادي يقبل ويبطل القياس إذا كان القياس ظني، أما إذا كان القياس قطعي بأن يكون مقدماته قطعية سيأتي في باب القياس ما هو القياس القطعي، لأن به قياس قطعي وقياس ظني. فإذا كان القياس قطعي ما يستطيع الخبر الآحادي أن يصادم الأصول، لأن أصبح القياس إذا كان مقطوعا به أصبح من الأصول. إذا تعارض القياس الظني وخبر الآحادي، أما إذا كان القياس قطعي فلا يستطيع الخبر الآحادي أن يبطله، لأنه قال يرد من الأخبار الآحادية، يرد ما خالف الأصول المقررة فهي الكتاب والسنة والإجماع المعلومة، ومنها القياس المذكور. القياس المذكور إذا هو قطعي قد أصبح من الأصول ما عاد يستطيع يبطله الخبر الآحادي. فإذا قضى الخبر الآحادي في عين ما حكمت به الأصول المذكورة بخلافه كتحليل وتحريم على جهة النسخ فإنه يرد. إذا ما استطاع الخبر الآحادي أن يعارض الكتاب والسنة والإجماع المعلومة ولا القياس المذكور إذا كان قطعي فلا يقبل الخبر الآحادي إذا عارض الأصول، فإنه يرد. قال إذ لا يقوى الظني على مقاومة القطعي خلافا للظاهرية، من الظاهرية قالوا لا يقبل الخبر على القياس حتى وإن كان القياس قطعي. قلت وينظر في وجه ذكرها هنا، يعني ذكر الأصول عندما قال يرد، يعني يرد من الأخبار ما خالف الأصول المقررة. قال ليش عاد يذكرها هنا الأصول؟ فإنه قد تقدم ما يدل عليها في قوله وعدم مصادمتها قاطعا، لأنك تقدم في الأخبار الأحد من شروطها لا تصادم قاطعا، وهنا بيقول لا تخالف الأصول. إذن قال العبارة هي واحدة، ليش كأنه كررها فيها تكرير، هذا يعني نقد، بيقولوا من النقد البناء، يعني ينقد العبارات ليزيد الطالب فهم تدبر، هذا ما فيها زيادة فائدة. فمع تفسير الأصول بما ذكر هي عين ما تقدم لا غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال قد يحصل شيء من التكرار، عندما تقدم هناك إن الأخبار الأحادية لا تصادم قاطعا، وهنا بيقول لا تخالف الأصول المقررة، أن العبارة متقاربة. وأما إن خالفها، إذا خالف الخبر الأحادي الأصول المقررة فلا يقبل، لا يقبل. وأما إذا خالفها ظاهرا وأمكن الجمع بينه وبينها إما بتخصيص أو تقييد أو تأويل فإنه لا يرد. أما إذا الخبر الأحادي صادم الأصول لكن صادمها وأمكن الجمع بينهم، ما هي مصادمة حقيقية، يعني أمكن أن احنا نخصص الأصول بهذا الخبر الأحادي فنقبلهم كلهم، لأن الجمع بين دليلين أولى ما أمكن، فإنه لا يرد. قال بل يقبل الخبر المخالف لقياس الأصول أي مقتضاها، إذا خالف مقتضاها من تحريم أو تحليل، بل يقبل الخبر المخالف لقياس الأصول ظاهرا، لا خالفها في الظاهر، لكن أمكن نجمع بينهم، ما بكون أحدهما بكونه مخصص أو مقيد أو جمعا بين الدليلين، إذ هو الواجب مع إمكانه، لأن الواجب الجمع بين الدليل مع إمكانه. مثلا إذا فرضنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، إذا فرضنا أن هذا قطعي، وجاء حديث آخر قال ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة، فلا نقول حصل تعارض وتصادم، فيمكن أن نجعل الخبر الأحادي مخصص لقوله فيما سكت السماء العشر، نقولها ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة، خصص الخبر العام الأول، جمعنا بين الدليلين، إذ هو الواجب مع إمكانه، وذلك كخبر القرعة، فإنه روي من طريق عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مماليك وهو مريض ولم يكن له غيرهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أجزاء ثم قرع بينهم، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنين وأرق أربعة، لأن حنقده في مرضه أعتق ستة ممالك في مرضه ما عاد يقبل منه إلا الثلث، ما نفذ إلا الثلث، والثلث اثنين من العبيد من الستة، ثلث الستة اثنين، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنين وأرق أربعة، يعني جعلهم أرقة أربعة جعلهم عبيد وأعتق اثنين. ذكره في سنن أبي داود ومسلم والنسائي والبخاري والترمذي، فإنه نقل للحرية، وقد وقع الإجماع على أنها لا تنقل، وكل واحد من العبيد يعتق ثلثه، فلما أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالقرعة في حريتهم نقل الثلث الحر من الأربعة إلى الاثنين الذين خرجت القرعة بحريتهما. قالوا هذا الحديث كيف قد يصادم الأصول، لأن الأصول قد وقع الإجماع أن الحرية لا تنقل، إذا قد وقعت الحرية في عبد، يعني ما يصبر نقول الحرية منه إلى شخص آخر ونعيده إلى العبودية، وهذا العبد وهؤلاء الستة قد عتق من كل واحد منهم ثلث، قد عتق من كل واحد من الستة ثلثه، فإذا جمعنا ستة أثلاث طلعوا باثنين عبي منهم. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أعتق اثنين، نقل من كل واحد ثلث وجمعهم في اثنين وأعتق اثنين، قالوا غير كيف قد وقع الإجماع أنها لا تنقل الحرية. قالها هنا ما فهل صادم الأصول هنا أم لا؟ قال لا لم يصادم، لأن الإجماع المذكور إنما وقع على من قد عرفت حريته بعينه وإسلامه. إذا ما بلا الإجماع أن الحرية لا تنقل في من قد علمت حريته بعينه وإسلامه. أما الستة ذولا عادها ملتبس، من هو الذي قد عتق منهم؟ لأن ما قد عتق منهم لا اثنين، عادها ملتبس. إذا الحديث حديث القرعة ما صادم ما خالف الأصول المقررة، لأن الأصول هو الإجماع، ما وقع إلا على أنه لا يجوز نقل الحرية في من قد علمت الحرية فيه بعينه وإسلامه. أما الستة العبيد ما قد علمت الحرية في واحد منهم بعينه، فلذا جاز نقل الحرية من كل واحد ثلثه وضعهم في اثنين يعتقوه. فإذا الخبر هنا أمكن الجمع بين الخبر وبين الأصول المقررة هنا، بين الأصل الذي قد قرر وهو الإجماع، والخبر لم يوجب رق من عرفت حريته بعينه. الخبر هنا ما صادم الأصول، ما أوجب رق أي عبودية من عرفت حريته بعينه، لأن أي واحد من الستة ما قد عرفت حريته بعينه، هذا ملتبس، هل سيكون هو الحر أم غيره؟ بل حيث التبس تعينها. إذن الحديث ما بلا نقل الحرية في من التبس تعينها فيه، إذن ما صادم الأصول، لأن الأصول ما بلا من قد نصت على من قد تعينت فيها الحرية بعينه وإسلامه، والحديث ما نقل الله حرية من التبست فيها الحرية، فمنع قياس الحرية المعلومة جملة على الحرية المتعينة في منع طرو الرق عليها، يعني منع يعني الخبر الأحادي هنا قياس الحرية المعلومة جملة، لأن الحرية جملة في الستة هذولا، لأن قد وقعت الحرية فيهم جملة على اثنين، لكن عادهم التبس منهم الاثنين منهم، فلا نقيسهم لا نقيسهم على الحرية المتعينة، على الحرية دي هي متعينة، ما المتعينة لا يجوز نقل الحرية منهم في منع طرو الرق عليها، لأنه ممنوع طرو الرق على الحرية من قد تعينت حريته بعينه، والحديث ما نص إلا على من تعينت حرية، على من قد يعني ثبتت حريته جملة ما هي تعيينا، فإذا الحديث لم يخالف الأصول، فإذا أمكن الجمع بين فإذا ما يرد إلا ما خالف الأصول المقررة. وكخبر المصرّة فإنه روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمن اشترى المصرّة لك خير النظرين، إن شئت فخذها وإن شئت فرددها واردد معها صاعا من تمر، ذكره في أصول الأحكام وغيره. فإنه وقع الإجماع على وجوب ضمان مثل المثلي وقيمة القيمي عند فوات الآن، يعني الإنسان إذا استهلك شيء من المثليات، المثليات التي تكال أو توزن واستوت في الجنس والصفة، فهذا من المثليات، مثلا الحب يضمن بمثله، ولا الماء أيضا من مثله يضمن بمثله، ولا كل ما كان أمكن يضمن بمثله فهو من المثل، ما كان يكال أو يوزن أو، لكن القيميات التي لا تكال أو توزن، لا تكال ولا توزن تضمن قيمتها، إذا استهلك الإنسان ثوب يضمن قيمته، لا يضمن ثوب مثله، لأن الثيابات ما هي من المثليات. ولا قالوا إذن هنا إذا استهلك الرجل اللبن، اللبن ضمنه رسول الله أن يرده ويرد معه صاع من تمر على المصراح، المصراح أن الشاه الذي قد جمعوا فيها اللبن ليظن المشتري أن فيها لبنا كثيرا جمعوا فيها أياما ثم باعوا، أشراها المشتري فوجد أن اللبن ما فيها لبن، ما بلا كانت مصراح قد صر اللبن وجمعوا فيه، فقال له رسول الله قال إذا شئت أن تقبلها فاقبلها، وإن شئت أن تردها فردها، ورد بدل اللبن الذي استهلكته صاعا من تمر، إذا ضمنه بدل اللبن صاع من تمر، قالوا كيف يضمنه صاع من تمر واللبن من المثليات، ليش ما ضمنه لبن مثل اللبن؟ هذا الحديث قالوا بيخالف الأصول، لأن اللبن من المثليات كان المفروض أنه يضمنه من المثليات، فيرد قالوا هذا الخبر لأن خالف فإنه وقع الإجماع على وجوب ضمان مثل المثلي وقيمة القيمي عند فات العين، فضمان اللبن بالصاع خلاف قياس الأصل الذي هو الإجماع، لأن الإجماع وقع أن المثلي يضمن بمثله، ورسول الله هنا ضمنه يعني في هذا الحديث، اقتضى الحديث هذا أن يضمن اللبن بصاع من تمر، قال هنا لم يصادم الحديث، هنا ما صادم الأصول، لأنه إنما انعقد عن الإجماع على ضمان المثلي بمثله حيث حصل اليقين بتماثلهما جنسا وصفة، قال أبلا المثلي إذا قد علم جنسا وصفة، ولبن المصراه يجوز أن يخالف لبن غيرها في صفة وخاصية، فالخبر الوارد فيها لم يمنع ما أجمع عليه بعينه، إذن الإجماع ما وقع إلا على ضمان المثلي الذي قد علم جنسا وصفة، ولبن المصراه ربما منهم خالف الصفة والجنس، ربما منهم خالف في صفة أو في خاصية، فلهذا ضمنه بصاع من تمر، ربما أنه ما يستطيع يرد مثل اللبن في صفته، ضمنه أصبح من القيميات يضم بقيمته بصاع من تمر، فالخبر الوارد فيها لم يمنع ما أجمع عليه بعينه، لأن الإجماع ما ورد إلا على ما علم جنسا وصفة، بل منع من قياس ما ظن فيها المماثلة على ما علمت فيه، بل منع الخبر أننا لا نقيس الذي ظن فيها المماثلة، لأن خبر المصراه ما بلا لبن المصراه ما بلا نظن فيها المماثلة، نظن أنه مثل باقي الألبان، ما قد علمنا المماثلة في حقيقة، لو قد علمنا المماثلة في حقيقة لضمناه بلبن مثله، فإذن الخبر الآحادي هنا لا يرد لأنه ما خالف الأصول، لأن الأصول ما بلا أجمعت الإجماع الذي هو من الأصول ما بلا أجمع على ضمان المثلي بمثله إذا قد علم جنسا وصفة، وخبر لبن المصراه ربما أنه مجهول الصفة، فلذلك فالخبر ما خالف الأصول، والمصراه من صريته إذا جمعته، والمراد الشاه التي أو نحوها جمع اللبن في ضرعها وترك حلبه ليظنها المشتري كثيرة اللبن، فتأمل فإن هذا المقام من مضان مزال للأقدام، والله ولي الفضل والإنعام. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
you